السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، كيعني وسيلة نستعين بها على تجويد العملية التعليمية. وكنا مع فئة خاصة جدا جدا من فئات الأطفال لهم ظروف اجتماعية خاصة، وهم فئة الأيتام خصوصا. وتكلمنا في الحلقات الماضية الحقيقة عن بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأيتام، وشفنا كيف كانت مهارات تواصله معهم. ويمكن في ضمن الكلام ده اتعرفنا على حاجات كتير تخص سيكولوجيا اليتم او علم نفس اليتم لو صح التعبير، واستخرجنا اصول ارجو ان تكون مهمة ومعينة للانسان ان شاء الله رب العالمين اللي يكون عنده يتيم. ان زي ما قلنا بصورة اساسية، اليتيم كده كده عنصر حاضر في المجتمع، في الحلقة بتاعتك يبقى حاضر، في الفصل بتاعك يبقى حاضر، كده كده حاضر بالنسبة للمعلم في المجتمع. وللأسف الشديد بما انه فئة خاصة، يعني مش زي ما قلنا دايما مش معناه انها ادنى او اقل، لا، يعني ليه خصوصية، ما خصوصية حتى عند ربنا ان الله سبحانه بحمده يوصي باكرامه وباحترامه وبغيرها من الامور التي تخص اليتيم، وهو فئة خاصة في الظروف التي مر بها. يعني عشان كده مطلوب ان احنا زي ما قلنا في اصحاب الفئات الخاصة دايما احنا نتفهم الظروف، ومش بس نتفهمها، ان احنا محتاجين كمان نراعيها، نراعي الظروف دي، وكمان احنا محتاجين نشوف ازاي يعني نتعامل مع الظروف دي ذاتها، ونقدر نتجاوزها مع الاطفال. يعني زي ما قلت دايما نتحملهم فيها، نتحمل ظرفهم، يعني نتفهم الظرف ونراعيه ونتحمله. والايتام زي ما قلت يمكن كلنا سبحان الله بنحبهم، وسبحان الله ربنا الحمد لله رب العالمين في داخل قلوب الناس اللي هم السلام لو صح التعبير، يعني الانسان السليم ففي قلبه رأفة ورحمة باليتيم، يعني عايش على مبدأ كن لليتيم كالأب الرحيم، يعني فعلا دي حاضرة يعني في الحمد لله في قلوبنا. وبنحب قوي مسألة إدخال السرور على قلوب الأيتام ورحمتهم والعناية بهم كده. وفي مجهودات طيبة جدا ومشكورة في الإحسان إلى الأيتام، لكن قلنا ان كتير من الاحسان للاسف الشديد بيكون في باب الابدان، وبنهمل باب الوجدان، وبنهمل باب الايمان. وعشان كده كنا حريصين قوي على التاكيد على ان الاحسان الى الايتام في باب الوجدان والايمان اهم من الاحسان اليهم في باب الابدان، وفي كل خير الكل مطلوب. لكن قلنا اعظم احسان يقدمه المرء للانسان هو الاحسان اليه في باب الايمان، واعظم احسان في باب الايمان والوجدان والابدان وكل حاجه هو تعليم الطفل ده القرآن على منهاج النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بناء عليه أصبحنا مضطرين اضطرارا لأن احنا نشوف أصول التعامل مع الأيتام، قواعد التواصل معهم، مهارات التفاعل معهم، بحيث ان احنا نبدأ نتفهم سيكولوجيتهم أو نفسيتهم لو صح التعبير، نشوف السمات المميزة لمنهاج النبي في التعامل معهم. بقى عندنا أصول وتفاصيل، عندنا حقائق ودقائق، عندنا منهجات وأحد معلومات تساعدنا ان شاء الله على ان احنا نقوم بهذه المهمة المهمة، مهمة في غاية الاهمية، وهي من مسألة تعليم القرآن لأحبابنا الايتام. عشان كده بقول برضو لازلت اؤكد، ويعني انا بقى ايه اعذر الى الله يا جماعة، يعني الاخطار اللي بتهدد وجدان وايمان احبابنا الايتام اكتر واخطر من اللي بيهدد ابدانهم. ولو اردنا فعلا ان احنا يعني نحسن اليهم نجتهد في باب الإيمان. وفعلا الناس برضو مهملة للثواب الأكبر للإحسان في باب الإيمان، يعني لا شك إن ثواب أكبر من الإحسان في باب الأبدان. بس أنا مش دعوة للتقصير في الإحسان في باب الأبدان، بس دعوة للفهم الشامل الكامل للمسألة، لأن الكفالة لابد إنها تكون إيمانية ووجدانية وبدنية، وإن الإحسان يبقى على مستوى الإيمان والوجدان والأبدان. طيب، وكنا ذكرنا بعض مواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف عملية هو بيحسن فيها للأيتام، وبنوصي دايما بأن يعني نتمنى يكون شغلنا الأكبر بالتأسي والاعتبار مش بمجرد الانبهار والإكبار. ويمكن قلنا هنبدأ بالمواقف الجديدة، لأن زي ما قلنا في نصوص هي بتتكرر معانا، فحبينا نبدأ بالمواقف الجديدة في الباب ده. لكن في مواقف طبعا مرت علينا بقى في الحلقات الماضية في أبواب أخرى كنا بنتكلم عنها في أصول التعاون مع الأطفال، محتاجين إن احنا هنا نسترجعها ونبص لها من الزاوية بقى اللي احنا فيها الآن، يعني احنا في المنطقة دي ونشوفها من الزاوية دي، فنشرع في النصوص دي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة. أول نص معانا حديث بشير بن عقربة بيقول: استشهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: اسكن، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا بنشوف إزاي مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليتيم، بنشوف كمان إزاي تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لاحتياجه، هو في اللحظة دي هو محتاج، ودي برضو نقطة لازم ناخد بالنا منها، يعني فعلا مسألة إن الطفل يفهم مسألة إن في الله عوض من كل أحد والله خير وأبقى، على ما يبدو من النصوص إن ده قد يكون مرحلة تالية، إنما المرحلة الأولى إن إحنا فعلا نحل محل والده، وإن إحنا فعلا نعتني به ونحتفي به، وإن فعلا نشعره كما لو كان الله أخلفه ماشي، أو أخلف والده فيهم بخير، وإن إحنا كأننا خلف من الوالد، إن إحنا كأن فعلا ربنا استعملنا احنا وعطف قلوبنا عليهم، واحنا هي دي الدعوه، او هو ده يعني دعائهم متحقق فينا يعني خلاص. فده ضروري انه يحصل، عشان برضو يعني الناس ما بتبقاش مهتمه بس بحته ان مش عارف تقول له اربطك بربنا مش عارف تسيبه في الشارع، لا، يعني ضروري ان احنا نفسنا ان نقوم بدورنا ما نقصرش فيه. برضو بياكد مساله ان ازاي فعلا الطفل بالنسبه له بيبقى فقدان الوالد ده موجع جدا، موجع بشكل كبير. بنشوف هنا ازاي النبي احترم احزانه، ما قزمهاش ولا هون منها ولا لم يكترث بيها، بالعكس النبي احترمها وطالبه بان يسكن، وما سكنوش، قال له اسكت بقى خلص، لا، يعني قال له ما يسكن نفسه، يعني اخبره بما يسكن نفسه، انا كأنا مكان ابوك وعائشة زوجتي مكان أمك، ده ما يرضكش، أما ترضى يعني ده ما يعجبكش ما يرضكش، إن شاء الله يكون كده. وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك النوع الذي سينقض أقواله بأعماله وأحواله، حاشا صلى الله عليه وسلم، عارف النبي مش من النوع ده، النبي طالما قال كده يبقى كده يحصل، فسبحان الله انتهت مشكلته بذلك. فلذلك سبحان الله كنت بقول ليه المعلم ما يعملش كده، ليه المعلمة ما تعملش كده مع البنت اللي فقدت أمها أو الولد اللي فقد أمه، تقول له أنا مكان أمك حبيبي ما فيش مشكلة، المعلم يقول له أنا مكان أبوك، البنوتة الصغيرة أنا مكان أبوك ما تقلقيش، كأن أبوك موجود، مش عارف إيه، أنا هتبسط كذا 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 كذا، وفعلا يعني نهتم بيهم ونعتني بيهم بما يؤكد ليه، يعني يؤكد على الكلام ده، يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو لما يجي في سكتك حد من النوع ده نعمة كبيرة من الله، والله نعمة كبيرة من الله، وافرح بيها، افرح بيها كأنه ولد ليك ولد، كأنه ولدت ليك بنت، دي نعمة كبيرة من الله اللي جت في طريقك دي. المهم، فبنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنشوف مواساته له، بنشوف اكتراثه به، مش واحد عمال يعيط ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم، خليه بيعيط بقى، ده عيل بيعيط، لا، شوف ازاي سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، على كثرة انشغالاته واهتماماته تلك المواساة الوجدانية، فعلا مش بي يعني سبحان الله، اللي أنا كنت دائما أقول يراعي مشاعرهم ولا يكسر بخاطره، يعني يراعي المشاعر ولا يكسر ولا يكسر بالخواطر، سبحان الله، ما يخيبش ظنه فيهم. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه في يعني ما تخيبوش ظن الايتام فيكم. انا قلت ان الاطفال بصوره عامه يوجعهم جدا ان احنا نخيب ظنهم فينا، ان هو مثلا منتظر ان استقبله بشكل معين، ان لما اعرف انه عيان ان احتفي بشكل معين، انه لما اعرف انه متوجع ان انا اواسيه بشكل معين، هو ده ظنه. فلما للاسف الشديد بنتعامل بشكل مش سليم، بنخيب ظنه ونخيب رجاءه ونكسر بخاطره، نؤذي مشاعره. فلذلك اليتيم بقى الامر عنده اشد، هو طفل وكمان يتيم، فما تخيبوش ظنهم، بالعكس كونوا فوق ما يظنون، يعني كونوا فوق ما يظنون، فوق توقعاته، فوق سقف توقعاته، يعني سقف توقعاته اخره ان انت مثلا هتكرمه وتواسيه، لا لا، ده انت تكون فوق سقف توقعاته كمان، ترفع له سقف توقعاته للاخر، تكون فوق ما يتوقعه هو وما يظنه. دي حاجة مطلوبة ومهمة جدا جدا جدا. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد ان سيدنا بشير بن عقرب ما كان ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انه يسكنه ويصبره ويواسيه ويسليه، لا مش كده، النبي بيعرض عليه عرض، ده حاجة فوق كده بقى، كان فوق سقف توقعاته، هو مش يعني اقصى ما ينتظره من انسان انه يصبره ويسليه ويسكنه ويقول له معلش مش عارف ايه وبتاع، لا، النبي قال له انا، انت ما ترضاش انا اكون مكان ابوك وعائشة تكون مكان امك رضوان الله عليها، وصلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن امنا عائشة، ما يرضكش. فدي حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها برضو في اصول التعامل مع الطفل اليتيم، ان احنا ما نخيبش ظنه، ما نخيبش رجاؤه، ما نكونش دون سقف توقعاته، بل نكون فوق سقف توقعاته واكثر مما يتوقع ان شاء الله. طيب بعد كده عندنا موقف برضو يمكن كنا حكيناه قبل كده، وهو بيحكي لنا سيدنا انس بن مالك، اللي هو موقف اليتيمة اللي كانت عند ام سليم. بيقول كانت عند ام سليم يتيمة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال انت هي، لقد كبرت، لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة الى ام سليم تبكي، فقالت ام سليم يا ما لك يا بني؟ فقالت الجارية دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكبر سني، فالان لا يكبر سني، لا يكبر سني ابدا. فخرجت ام سليم متعجلة او مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ام سليم؟ فقالت يا نبي الله ادعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا ام سليم؟ قالت زعمت انك دعوت الا يكبر سنها. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ام سليم اما تعلمين اني اشترطت على ربي فقلت اللهم اني انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، الى نهايه الحديث. الشاهد هنا الموقف اللي يخصنا يعني او اللي يشغلنا جدا هو ممازحه ومضاحكه اليتيم. يعني دائما اليتيم بيبقى حزين ومكتئب ومنكسر، محتاج من يمازحه ومن يضاحكه ومن يرسمه البسمه على وجهه ويدخله السرور على قلبه، ويعني يعامله بطريقه تتهلل مع اساريره. يعني ده ضروري جدا، مساله ان احنا نمازحهم ونضاحكهم وندخل السرور على قلبهم. قد ايه بتبقى جميله بسمه الطفل اليتيم الحزين المكتئب الذي لا يكاد يضحك، قد ايه بتبقى ابتسامته جميله قوي، قد ايه بتبقى بتحس بفرحه وسعاده كبيره قوي انك ادخلت السرور على قلبه وسريته وبسطته وهو موجوع ومنكسر ومتالم. فبأبي وامي صلى الله عليه وسلم يعني على كثره انشغاله وعلى كثره ما هو فيه يعلم ان العلاقة بالايتام او التعامل مع الايتام مش هيبقى مجرد ان اشوفه اعلمه واحفظه واقول له عملت وما عملتش ود وما ودتش. فهذه يتيمة في يعني في ايه تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لانها في بيت ام سليم اللي هي ام سيدنا انس اصلا، ففي بيت يتردد عليه كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يمازحها قال انت هي، لقد كبرت، لا كبر سنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحها ويضاحكها يعني بهذه الكلمات الجميلة، وكأنه زي موقف كده، هي مش عارف ايه انا مش هكبر ومش عارف ايه، وتبكي بقى النبي يقول لها ده كذا كذا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي مساحة كمان، ان ميبقاش موقف عابر وخلاص، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي مساحة ان يبقى فيه اخد ورد وتروح وتيجي وهيحصل ومش عارف ايه الكلام ده، يعني على اساس النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط معها. دي حاجة مهمة يا جماعة جدا، الانبساط مع اليتيم، ان هو منقبض احنا عايزين ننبسط معاه. ولذلك حتى اللي فهمناه من وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، واللي فهمناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة مسألة الكفالة واعتباره كالولد، ان ضروري انه ينبسط معه، ان يتعامل معه بأريحية، ما يشعرش بالغربة، لا يشعر بالغربة، فعلا يشعر انه واحد مننا مش غريب عننا، ينبسط معه ويتعامل معه بتلقائية فعلا ويحس بكده، يشعر كما لو كان في بيته. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من ضم يتيما، يعني من ضم، مش فكرة ان انت خدت يتيم بتبعت له 50 جنيه ولا 20 جنيه ولا 10 جنيه كل شهر وخلاص وكده انت بتكفله، لا الحقيقة يعني الاصل في الكفالة مسألة اللي تضم وسط اولادك بشكل معين بقى بمراعاة الضوابط الشرعية، او حتى ان انت تدخل وتخرج عليه وتبقى محتك بيه باحتكاك كبير جدا، تخرج معاه يروح يلعب معاك يجي تضحكه تلعبه، هذا الام الاحتكاك، انما فكرة ان هو مجرد واحد بيترماله فلوس او الكفالة كفالة مالية وخلاص، لا طبعا مش هو ده مفهوم الكفالة، ده من الكفالة ولا شك، بس مش هو ده مفهوم الكفالة، مفهوم الكفالة أعمق من كده بكتير. فالمهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنتعلم منه أصل مهم أوي يخص الأيتام، وأصل الممازحة والمضاحكة، وسبحان الله إزاي تشوفه فعلا تلمحه حال، تلمحه إن إزاي اليتيم بيبقى إيه؟ بيبقى حساس جدا وبيخاف ومش عارف وإيه وقلقان وكذا، سبحان الله. ولذلك ازاي نزع فتيل الحساسيه الزائده دي، يعني اللي احنا بنقول عليه في الطب عندنا دي سنسيتايزيشن، اللي هو نزع التحسس، كنا اتكلمنا عن في يعني عنه في الحلقات قبل كده، نزع التحسس، ازاي الشخص اللي عنده حساسيه زائده تنزع التحسس ده منه، بان انت موقف في الثاني في الثالث، فما يافورش الامور كده، ما ينظرلهاش بهذا الشكل من الحساسيه الكبير، ما يشوفش الامور على هذا الشكل. فعلا بنشوف ازاي هم عندهم حساسية للحزن والمش عارف ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا علي ومش عارف ايه، هو فعلا بيبقى يعني قد للأسف الشديد ممكن اليتيم ده من كثرة ما يعانيه ممكن فعلا هو يعيش حالة لا ان هو المظلومية والمهضومية، انه مظلوم مهضوم وانه كذا وكله بيتربص بيه وكله مش عارف، وده للأسف بيحصل فعلا يعني عند بعض الناس، وقد يتسبب في دخوله في أمراض نفسية، وخصوصا الانكزايتي، يعني التوتر والقلق والاضطراب والهلع والرهاب، الحاجات دي بتبقى هو عرضه ليها قوي في من الناحيه دي، لان زي ما قلنا ان الوالد بالنسبه له ما كانش بس مصدر مال، والقصه دي كان برضو مصدر امان، مصدر امان، ودي الاشكاليه الكبيره مساله الامان. بنشوف برضو الحقيقه موقف ام سليم، ويمكن احنا حللناه قبل كده وشفنا قد ايه موقفها كان عظيم جدا في مسألة الاستبانة من النبي صلى الله عليه وسلم، وانها ما تسارعش بتصديق الكلام والقصة دي كلها، بس بنشوف ازاي فعلا هي عاملة ايه، هي يعني بتحوط بنتها، ودي وصية لبعض يعني اخواتنا الفضليات من الارامل او امهات الايتام، ان احنا فعلا نكون بنحوط ابننا، يعني لا بنتوجع لوجعه ونتألم الألم، وطبعا بما يعني لا يكون تجاوزا للحدود ولا يكون إيذاء ليه برضو، ولا حتة ان هو خلاص بقى بيقعد بقى يعني نضخم الامور الصغيرة ويعني يعني ونعطي حجم كبير لامور يسيرة، لا يعني فكرة او يعني احنا نوافقه خلاص على يعني على اخطائه، لا بس فعلا يشعر ان في حد بيحتويه، عشان كده بنقول لو هو الطفل افتقد الوالد فاحتياجه للكلام ده هيزيد، عشان كده الام ينبغي انها تنتبه انها محتاجه تقوم بدور الوالد ده في الاحتواء، وانها تقف لابنائها زي الراجل، تقف لابنائها فعلا وتبقى يعني تجعلهم يشعرون ان لا ويعني والدكم كانه موجود، يعني وتظهر هذه القوه والصلابه، عشان كده بنقول حتى لو الام شعرت شويه انها ضعفت او كده ما يكونش قدام ولادها، ما تحاول تظهر هذه القوه والصلابه عشان تحافظ على سلامتهم النفسيه. نشوف ام سليم هنا هي فعلا حاولت تستبين ليها وراعت الايه الحزن او الحاجه اللي حصلت لبنتها، وانشغلت وخرجت فعلا. يعني من الضروري قوي يا جماعه ان احيانا رده الفعل ما تؤديش دورها لما ما تكونش في وقتها، يعني في اوقات انا منتظر منك ردة فعل معين، فتقول لي طيب حاضر حاضر حاضر، وتروح بعد هناك بعد يوم ولا اثنين، ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة، كل موضوع اصلا خلاص بالنسبة لي فقد اهميته. فردة الفعل بتفقد دورها لما لا تكون في وقتها. عشان كده من الضروري احنا بنشوف انها خرجت مسرعة وحاولت فعلا انها تظهر لبنتها لتلك اليتيمة انها فعلا يحزنها ما يحزنها، يؤلمها ما يؤلمها، يقلقها ما يقلقها. فعشان كده بنشوف ده من ام سليم، وده بنوصي برضه في التعامل مع اليتيم، ان برضه لازم ناخد بالنا من القصه دي يا جماعه. هو عنده فرط حساسيه، هايبر سنسيتيفيتي او اوفر سنسيتيفيتي، هو اوفر سنسيتيف يعني عنده حساسيه زائده. فبطبيعه الحال انا النهارده كشخص بتعامل معاه لما يبقى في حاجه فيها رده فعل، انا ما اعملش رده فعل ما اخرهاش عن وقتها. يعني دايما نقول حاجتين مهمين جدا، نقول ايه؟ نقول حجم مستوى ردة الفعل، حجمها وتوقيتها. ده مهم، ان انا ردة الفعل مساعدتي لي او مواساتي لي منسوب المواساة ومستواها وحجمها ووقتها. لو المنسوب اقل من سقف توقعاتي، لو التوقيت اقل من يعني تجاوزنا فيه توقعاته، هنوع في مشكلة مع اليتيم ونخيب ظنه ورجاءه. فلابد ينتبه للمسألة دي في أصول التعامل مع الأيتام. عندنا كمان موقف بيحكي سيدنا عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضوان الله عليها، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانة ليتيمة كانت عندها. يعني شوفوا بقى إلى أي مدى كمان احنا بنتكلم في إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي ده متابع ان في يتيمة، واليتيمة دي كانت على وشك الزواج، وهي تزوجت ولا متزوجتش، ومنشغل باخبارها. وده اللي بنقوله من فكرة فعلا ان الايتام، اغلب الايتام اللي حواليك او كل الايتام اللي تعرفهم، ازاي يشعروا انك مهتم بيهم ومتابع اخبارهم ومنتبه لاحداثهم وعملوا ايه ومركز في افراحهم واترحهم، بل بتشاركهم افراحهم واطراحهم كمان. المهم، فقال: ما فعلت فلانه ليتيمه كانت عندها. فقلت: اهديناها الى زوجها. طيب خلاص؟ لا. قال: فهل بعثتم معها بجاريه تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: اتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبه السمراء ما سمنت عذاريكم. والحديث ده مر علينا قبل كده، بس هنا بنقف مع حاجه بقى مر علينا في سيره رعايه البنات. مع ايه بقى؟ اليتيمه دي. بنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بامرها ومهتم بيها ومش ناسيها. يعني لما يصلها كده، لما يصل تلك اليتيمه ان النبي سال عنها وقال اخبارها ايه وعملت ايه وصلت فين وراحت فين، كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيكفل لها حقها في الفرحه. ان مش معنى بقى انها يتيمه، لا، ده بنت يتيمه دخلوها كده وخلاص، اي حاجه باي حاجه هاتولها اي حاجه يا جماعه. مثلا لو هي بنته مثلا، لا، ربما النساء يعملوا لها احتفال جميل وكبير ومش عارف في بيتهم مع مراعاه الضوابط الشرعيه طبعا، مش زي المسخره اللي بتحصل النهارده، نسال الله العافيه. خلاص يعني لا بيراعوها يعني، بس فعلا يدخلوا على قلبها السرور ويغنوا لها ويفرحوا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: فهلا بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكفل لها الحق الكامل في الفرحة الكاملة، الحق الكامل في الفرحة الكاملة. ان بقى مش معنى انها يتيمة بقى ومسكينة، يلا يا جماعة اي حاجة واي حاجة وخلاص ومشوها. ومثلا بقى ممكن لو هي مثلا بنته ولا بنتها، تلاقي بقى لازم بقى نزينها زينة جميلة ونجيب لها فستان جميل وتعد اعداد طيب، ويبقى الناس فرحانة وجايين في بيتها ومش عارف ايه، ويعملوا لها حفل كده جميل يدخلوا السرور عليها ويفرحوها في يوم يعني مهم مع مراعاة الضابط الشرعية زي ما بنأكد. يعني ما يبقاش زي انا اسف اللفظ المسخرة اللي بتحصل النهاردة في ما يسمى بالافراح ولا بالحفلات دي، لا، حتى مع مراعاة الضوابط الشرعية اللي ربنا أباحه يفعل، وتفرح فعلا ويدخل السرور على قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكفل لها الحق الكامل في الفرحة الكاملة، إنها حتى على مستوى ده ما تاخدوهاش كده وتودوها وكأنها يعني ملاش حد، لا بالعكس، ده أنتوا تفرحوا معاها وتمرحوا معاها. وقلنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الحديث ده كنا جبناه في مراعاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحب البنات للفرح والمرح. فهنا النبي برضو بيراعي بقى، هنا في بعد تاني معانا مع اليتيمة بقى، ان اليتيمة بالذات بالذات هي بتبقى عندها احزان واوجاع كتير، وحاجتها للفرح والمرح اكتر. كمان اليتيمة بالذات هتبقى عندها حساسية اكتر من مسألة انها ما فرحوهاش. يعني مثلا لو بنت عادية مش يتيمة او حاجة وما حصلش او ما فرحتش قوي، ممكن ما تتفهمش الامر بصورة خاطئة، ممكن تتفهمه بصورة صحيحة، تقول والله لسه ما كانش فيه ومش عارف ايه والظروف وكذا. لا، هي مش تتفهمه، هتتفهمه على ان انا بابا لو كان عايش كان حصل، اصلي مش عارف ايه، اصل انا عشان يتيمة ما هيهتموش بيا، اصل انا عشان يتيمة مش عارف هيقصروا في حقي وهيعملوا ويودوا. فلازم ده يراعي، لازم ده يتاخد في الحسبان برضو. فكرة انها بما انها يتيمة هتبقى حاجتها اكتر لانها تاخد حقها كامل، وبالعكس نظهر احتفاء بيها اكتر وعناية بيها اكتر، وحاجتها هي للفرح اكتر برضو. هي في احزان كتير كانت جواها واوجاع كتير كانت جواها، جت فرصة تفرح بقى وتمرح وتسعد، ليه ما نفرحهاش كفاية وتاخد حقها فعلا، وندخل السرور على قلبها في اليوم الجميل بالنسبة لها او اليوم العظيم بالنسبة لها ده. علشان كده ناخد بالنا من اصل مهم برضو من اصول التعامل مع الاطفال الايتام، ان احنا لابد ان احنا نكفل ليهم الحق الكامل في الفرحة الكاملة، نكفل لهم الحق الكامل في الفرحة الكاملة. مثلا هو جات مناسبة تخصه، نجح في حاجة، في الغالب اللي بينجح ابوه بيجيب له هدية وبيعمل له مش عارف ايه وكلام ده، لا احنا فعلا نحاول نعمل الكلام ده. يعني هو برضو زي ما قلنا، زي ما الولد بيفتقد أبوه في المصائب والأوجاع والأتراح، بيفتقده برضه في الإنجازات والأفراح، لأن بيبقى الوالد يرد أحيانا للطفل ممكن مش بيفرح لنفسه بقدر ما بيفرح بأنه أدخل السرور على 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 قلب أبوه أمه، بيفرح للفرحة اللي شايفها في وش أبوه في وش أمه. فالنهارده مفتقد دي، إن وكان لذلك أولياء الأمور أو الآباء والأمهات بقول لهم ردود افعال معينه، بيجيبوا له هدايا وبيعملوا له وبيزيطوا له وبيفرحوا ومش عارف ايه ويظهروا هذا الكلام. عشان كده برضه من اصول التعامل مع الاطفال ان لما حد منهم ينجز انجاز او يبقى في مناسبه سعيده او في حاجه جميله، ان احنا نكفل له الحق الكامل في الفرحه الكامله، نكفل له الحق الكامل في الفرحه الكامله، واحنا نفسنا نباشر الكلام ده. واللي احنا زي ما قلنا اللي هو متوقع ان يحصل من ابوه او اللي كان متوقع ان يحصل من ابوه، نعمل زيه اكتر. ده حاجة مهمة جدا، مش بس على مستوى بقى تقدير أحزانه ومواساته ومش عارف في أوجاعه، لا حتى برضه على مستوى الأفراح، لأنه بحاجة لهذا، هو محتاج يفرح، ولحظة الفرح دي مهمة جدا بالنسبة له، وممكن تبقى أصلا علاج لكتير من الأوجاع، وممكن تنسيه لحظات كتيرة من لحظات الوجع. فزي ما احنا يعني محتاجين نهتم بيهم ونعتني ونراعيهم فيما يتعلق بالأتراح، محتاجين نهتم بهم ونراعيهم فيما يتعلق بالافراح برضو، ونكفل لهم هذا الحق، وما نقولش لا ده ايتام بقى وخلاص ومش عارف ايه، ونراعي برضو محبتهم للكلام ده، ونراعي برضو حاجتهم للكلام ده. يعني مثلا ممكن احيانا ما تاخدوش الكلام بلسانهم، يعني ممكن نقول لهم طب ايه رايكم نعمل كذا كذا كذا، لا ما فيش داعي، مش لازم. هو مش لازم ليه؟ لان هو فعلا بيبقى مش مكترث بحاجه، حاسس ان هو طب انا افرح مع مين وافرح ليه. احنا في الحالات دي احنا نفسنا نجبره على ذلك، نقول لا مش لازم، ازاي ده حاجة عظيمة وده خبر جميل وده ما شاء الله عليك وانت طالع جايب كذا ومجموع كذا، وازاي ما يحصلش الكلام ده، لا ده احنا لازم نفرح ولازم نعمل لك حفلة جميلة ولازم. يعني ما تبالوش باللي هما بيقولوه، لان هما في الغالب مش هيبقوا بيطلبوا كده، ولو حتى تم عرض الكلام ده عليهم مش هيبقوا. في برضه مسألة لازم ناخد بالنا منها يا جماعة، التخوف من عدم قدرتي على الرد. يعني في أوقات أنت حضرتك النهاردة لو جيت عرضت عليا إنك تساعدني في أمر أو تخدمني في أمر، من الحاجات اللي تخليني إلى حد كبير متردد في إن أقبل مساعدة حضرتك أو خدمة حضرتك أو إعانة حضرتك إيه؟ تخوفي من إن أنا ما أقدرش أرد. تخوفي من مثلا إن أنا قد أعير بذلك يوما ما. تخوفي، الكلام ده كله بيزول بشوية حاجات. إزاي؟ يزول لما يبقى في قرب وفي حب كبير قوي، فعمري ما هبقى قلقان من الشخص ده مثلا يوما ما هيجي ويعيرني باحسانه الي. بيزول لما بشوف الـ الشخص اللي قدامي ده مش منتظر مني حاجه، بالعكس هو بيقول لي ده حقك عليا وده واجب عليا وانا فرحان ان انا بعمل كده، فهيزول بده. عشان كده لازم تراعوا برضو ان الطفل اليتيم عنده تخوفات مخليه منقبض من البشر. يمكن كان متصور ان لما مثلا حد هيعمل له حاجه ويهديه فبابا هيردها، وكان عنده تصور ان هو النهارده مش قلقان ان فلان يقعد يعيره بحاجه، والده هيقول له لا ما انت بتعمل ايه وكذا، وهيهابه عشان خاطر وجود والده. يعني كان في حاجات لازم تتاخد في الحسبان برضو. عشان كده الطفل لما يبقى فيه محبه وحميميه وقرب منه، الطفل اليتيم كتير من الاوهام الباطله هتزول هتتبدد. انا زي ما قلت اصلا حتى في اوهام متعلقه بالله سبحانه وبحمده تتبدد بالنسبه له، هيفهم الامور على حقيقتها. فمستوى القرب ومستوى الحب ومستوى الحرص عليه ومستوى الرعايه اللي بتتقدم له هيخليه هو مش متخوف من مساله ان انا اعير بالكلام ده، اقدر رد ولا ما ردوش، مش عارف ايه، ما يقدرش عليا. وخصوصا يعني النقطه اللي اكدنا عليها دايما، انه لا يجد من الاعمال والاحوال ما ينقض الاقوال. وخصوصا احنا ما نوعدوش بحاجات ونخلفها، وما نوعدوش بحاجات وما نوفيش بيها. يعني دي من الحاجات المهمه جدا. فبنشوف هنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيكفل لها لتلك الجاريه الحق الكامل في الايه، في الفرح الكامل، وانها لا يعني هي كانها بنت من بناتنا، حد يخصنا، لا ما ينفعش ان احنا اصلا يمر فرحها كده، المفروض يحصل ويحصل 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 ويحصل، ويوصي بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل لموقف تاني برضو احنا يمكن حكيناه قبل كده، وهو موقف سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عثمان بن مضعون والبنت اليتيمه بنت سيدنا عثمان بن مضعون. يعني سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي لنا القصه، بيقول توفي عثمان بن مضعون وترك ابنه له مع من خويله بنت حكيم بن اميه ابن حارثه بن الاوقص، قال واوصى الى اخيه قدامه بن مضعون، قال عبد الله وهما خالان رضي الله عن جميع، قال فخطبت إلى قدامة ابن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها، ماشي، أو فزوجنيها عذرا، ولم يشاورها. ودخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله ابن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة. طيب سبحان الله من الحاجات يعني المهمة. طبعا الموقف ده احنا وقفنا معاه في طويلة واتكلمنا فيه في مسألة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للبنات، لكن هنا هنبص من زاوية تانية بقى، زاوية ان دي يتيمة، زاوية انها يتيمة. فسبحان الله يتيمة، وهنا ده وليها، يعني سيدنا قدامة بن مضعون وليها، وهو زي ما قال فعلا هي ابنة اخي، يعني حتى بعيدا كمان عن الولاية دي بنت اخويا، يعني ماشي انا المفروض الرجل بتاعها الان، يعني انا المفروض انا الرجل اللي يستشار في امر زواجها. اوصى بها الي كمان، يعني كده كده انا وليها بقى، يعني خلاص انا وليها كمان. ففي بيني وبينها نسب، ده كمان رتبة النسب تخليني انا الرجل اللي سيرجع اليه في امر زواجه. كمان اخي اوصى بها الي، وانا ما زوجتهاش من اي حد، زوجتها من ابن عمتها عبد الله بن عمر، يعني برضو اخترت لها حد قريب، يعني ده برضو في اوقات بيبقى ادعى في الالفة. فلم اقصر بها في الصلاح، كمان يعني انا ما اخترتلاش حد وخلاص لمجرد انه قريبنا، لا ده هو رجل صالح، والكفاءة هو كفء لها من ناحية السن ومن ناحية حاجات كتيرة، هو كفء لها، فالكفاءة حاضرة. يبقى دي خمس اسباب او دواعي تخلي اختيار سيدنا قدامة بن مضعون اختيار سليم 100%، يعني ما قصر في حقها، يعني هو عمل المفروض يتعمل. اضاف بقى الى ذلك ولكنها امرأة، يعني هي امرأة ربما مثلا ما بتشوفش الامور كلها، هي صغيرة في السن ولا ترى الامور كلها على بعضها، ادي الستة. والداء السابع انما حطت الى هوى امها، يعني امها ميلة للامر ده اكتر، فهي حطت الى هوى امها، يعني كمان في عامل مؤثر عليها، ممكن كمان ما بتفكرش، يعني هو وشايف انها ما فكرتش مثلا في الموقف كما ينبغي ان تفكر، عشان برضو ميلها لهوى امها. ورغم كل الكلام ده وكل الدواعي القوية دي اللي عند سيدنا قدامة بن مضعون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. فهنا أصل مهم جدا 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 من أصول التعامل مع الأطفال الأيتام، إن يكفل ليه حق الاختيار فيما يتعلق بالقرار. يعني لازم يكفل ليه حق الاختيار، الحق الكامل للاختيار. مش مثلا نيجي نقول له ايه فلان انت عايز ايه يا حبيبي، طيب وانت عايز ايه، وانت اكيد عايز كذا، خلاص عملنا لك كذا، اخترنا لك كذا. مش معنى ان هو يتيم ان هو يبقى مهضوم الحق وملوش حق الاختيار، بالعكس، ده بياخد حقه زي ما بنقول بالمصري تالت ومتلت، بياخذ حقه كاملا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كفل لها الحق الكامل في الاختيار واتخاذ القرار، هي تختار ده ولا ده، وهي اللي تتخذ القرار في النهايه. فقال هي يتيمه ولا تنكح الا باذنها. مش معنى انها يتيمه، لا، ده بالعكس، كما انها يتيمه، بما انها يتيمه فمكفول لها هذا الحق اكتر من غيرها كمان، مش بس مكفول لها زي غيرها، مكفول لها اكتر من غيرها. فهي يتيمه ولا تنكح الا باذنها. فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على المساله دي. ونشوف ازاي فعلا اليتيم في المجتمع ده مكرم، ازاي اليتيمة كمان، ودي بنت كمان مش ولد، ازاي يتيمة بتشعر. دي بقى ممكن تبقى نقمة على المجتمع ده، نقمة على الدين ده، نقمة على الرسول ده، يعني صلى الله عليه وسلم، نقمة على الرب اللي شرع التشريعات دي اطلاقا. لما بتشوف نفسها كده هي بتمكن بالشكل ده، يعني سبحان الله، ارادتها كانت عكس ارادة عمها وارادة ابن عمتها، وهي ارادت كده، وخصوصا كمان زي ما قلنا الاختيار الاخر اختيار متميز برضو، يعني مش اختيار برضو سيء، لا، اختيار متميز. فاختارت برضو، هي برضو ما اختارتش يعني الحاجة الايه، يعني مش هنقول يعني ما اختارتش انسان مش كويس، لا، ده صالح وده صالح، لكن اختارت اللي عنده المال، شافت انه بالنسبة لها افضل، لو كان هو رجل صالح وبرضو يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه، فكرة انها هنا اليتيمة في مجتمع زي كده مكفول لها حق اتخاذ القرار والاختيار، مش هي بقى انسان، ده فعلا حد، فعلا فئة خاصة في المجتمع، مش فئة خاصة بقى انها قال، لا، ده فئة خاصة لا يتعرض لها ولا يهضم حقها ولا تؤذى. فالنبي يؤكد على ذلك، هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها باب امي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مش نيجي مثلا بقى بما انها يتيمة ومحدش هيقوم لها فنراعي خاطر فلان ونراعي خاطر فلان، اين ذلك ممن يعني يجبرون الايتام على اشياء، يقولوا لا بص انت ما تخش الثانويه عامه، ده مش هيخش اعداديه عشان مش عارف ايه، كفايه كده تعليم عشان انت مش عارف كذا، وبنته يقعد ينفق عليها ويتعب عليها ويروح يودي. ان احنا نفسنا، ودي حاجه مهمه يا جماعه جدا، انا كمعلم، حضرتك كمعلم، حضرتك كمعلمه، المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان اليتيم ده نقول له لا، انت كل حاجه مكفوله لك في دينك، كل حاجه مكفوله لك. عشان كده بقول الحاجات دي مهم جدا جدا ان الايتام نفسهم يعرفوها، مهم ان هم يعرفوها عشان يدركوا ما يبقاش عندهم نقمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقمة على الله، ولا نقمة على الدين ده، يفهموا فعلا، تصلهم رسالات الوحي، رسائل الوحي تصلهم فعلا، عشان يفهموا الأمور على حقيقتها. وإحنا محتاجين إن اليتيم ده يفهم إن هو في وسط مجتمعنا هو إنسان كامل الإنسانية، كامل الأهلية، ليه كل حقوقه، وإحنا ديننا ما ناقصوش حق ولا هضموا حاجة، بالعكس، ده كفل له ما لم يكفل لغيره من الإكرام. زي مر بنا لو تذكروا برضو النبي يمنع إيذائهم، يعني في مسألة الضرب قال مما كنت ضاربا منه ولدك، في حديث ولدك، في حديث سيدنا جابر، ليه؟ لا، انت ما مش هتضرب ابنك على دي، ما تضربش اليتيم عليه، يعني ما تتجاوزش الحد معاه، لا، بالعكس، انت الامر يعني لابد حتى الامر يسري على قاعدة ضرب ولدك، يعني برضو لو ما يحقق لكش تضرب ولدك ما تضربوش برضو، حتى لو تجاوزت الحد مع ولدك ما تتجاوزش الحد معاه، اللي ما يحق لكش تعمله مع ولدك ما يحق لكش تعمله معاه، لان هو كده كده يقوم مقام ولدك. فالشاهد يا جماعة، يعني الحمد لله، ده كان ختام الحديث عن اصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع احبابنا الايتام، اللي هم فئة مهمة جدا جدا في مجتمعنا، وزي ما قلنا ان هم لو تم حسن التعامل والاستثمار هيبقوا كنوز استراتيجية، وللأسف الشديد لو تم سوء التعامل والإهدار هيبقوا قنابل موقوتة. وبأكد تاني، احنا هم محتاجين استنقاذ، استنقاذ مش بس على مستوى الأبدان، كمان على مستوى الوجدان، وكمان على مستوى الإيمان. وأتمنى اللي احنا عرضناه إن شاء الله رب العالمين يكون نافع في هذا الباب. وبأكد تاني على أهمية العناية بالحقائق، مش بس الانشغال بالدقائق، أهمية العناية بالأصول مش بس التفاصيل، أهمية العناية بالمنهجيات مش بس بأحد المعلومات. بأكد على إن احنا نتمنى لمر نركز فيه أكتر على بعد التأسي والاعتبار، مش مجرد الانبهار والإكبار، وعايزين نبقى فعلا دوننا الأصول وأصول الأصول والسمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع أحبابنا الأيتام. وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين، قدر الله اللقاء والبقاء، نواصل في الحلقات القادمة هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، وهي سلسلة أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.